بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس كتاب الصلاة من كتاب شيخنا شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، في باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ولنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهو قد اهتم بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والاحترام، إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله. من ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد المشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر، مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفيلات. رواه أحمد وأبو داود. وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة بجماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء. كذلك المشي إلى المسجد وفي الصحيحين وغيرهما: إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وجه كونها تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح، فلا تترك الواجب لأجل مباح. فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه. قوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات. إنما أمرنا بذلك لئلا يفتنى الرجال بطيبهن ويصرفوا أنظارهم إليهن، ويحصل بذلك الافتتان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي. فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك، وجب منعها من الخروج. في صحيح مسلم وغيره: أي امرأة أصابت ذخورا ولا تشهدن معنى العشاء الأخير. كذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، ومسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، إلى أن قال: يجب عليهم منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكون بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاب، ومنعهن من حديث الرجال أي التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. انتهى كلام رحمه الله. فإذا تمسكت المرأة بأداب الإسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينة والطيب والابتعاد عن مخالطة الرجال، وبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير، وبقوها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبيوتهن خير لهن. وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، ابتعادا عن الفتنة وتغريبا لجانب السلامة وحسما لمادة الشر. أما إذا لم تلتزم أي المرأة بأداب الإسلام، ولم تجترم ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالها الزينة والطيب للخروج، وخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذوي السلطة منعها منه أي من المسجد أو من الخروج. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا قالته في القرن الأول أو نصف القرن الأول، زمن الحشمة والحياة وكذا. فكيف هذا الزمن؟ لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه المصلحة واندفاع المفسدة، وإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت. وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد فخروجها لغير المسجد من باب أولى، أن تراعى في الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة. إذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة ويسمون بدعاة التحرير، وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب ومن هم على شاكلة الغرب، فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها. الواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوة الجاهلية، وكفى ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذا حذوها من ويلات وتورطت فيه من وقائع مؤلمة أو مؤلم وتورطت فيه من واقع مؤلم، فإن له مجتمعاتهم وليكن لنا فيهم عبرة، فالسعيد من وعظ بغيره. وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم إن نصف المجتمع معطل عن العمل، وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه فيه جنبا إلى جنب، ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها وما تؤديه للمجتمع من خدمة عظيمة لا يقوم بها غيرها تناسب خلقتها وتتمشى مع فطرتها، فهي الزوجة التي يسكن إليها زوجها، وهي الأم والحامل والمرضع، وهي المربية للأولاد، وهي القائمة بعمل البيت. لو أنها أخرجت من البيت وشاركت الرجال في أعمالهم من ذا سيقوم بهذه الأعمال؟ إنها ستتعطل ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني، فماذا يغنيه النصف الثاني؟ سيختل بنيانه وتتداعى أركانه. إننا نقول لهؤلاء الدعاة أي دعاة التحرير المرأة: ثوبوا إلى رشدكم ولا تكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كونوا دعاة بناء ولا تكونوا دعاة هدم. أيتها المرأة المسلمة تمسكي بتعاليم دينك ولا تركي دعايات المضللين الذين يريدون سلب كرامتك التي بواك منزلتها دين الإسلام وليس غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفقنا الله تعالى جميعا بما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس كتاب الصلاة من كتاب شيخنا شيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، في باب في حكم حضور النساء إلى المساجد. إن ديننا كامل وشامل لمصالحنا في الدنيا والآخرة، جاء بالخير للمسلمين رجالا ونساء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهو قد اهتم بشأن المرأة ووضعها موضع الإكرام والاحترام إن هي تمسكت بهديه وتحلت بفضائله، من ذلك أنه سمح لها بالحضور إلى المساجد المشاركة في الخير من صلاة الجماعة وحضور مجالس الذكر مع الاحتشام والتزام الاحتياطات التي تبعدها عن الفتنة وتحفظ لها كرامتها. فإذا استأذنت إلى المسجد كره منعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن التفيلات. رواه أحمد وأبو داود. وذلك لأن أداء الصلاة المكتوبة بجماعة فيها فضل كبير للرجال والنساء، كذلك المشي إلى المسجد. وفي الصحيحين وغيرهما: إذا استأذنت نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وجه كونها تستأذن الزوج في ذلك لأن ملازمة البيت حق للزوج، وخروجها للمسجد في تلك الحال مباح، فلا تترك الواجب لأجل مباح. فإذا أذن الزوج فقد أسقط حقه. قوله صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن خير لهن، أي خير لهن من الصلاة في المساجد، وذلك لأمن الفتنة بملازمتهن البيوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: وليخرجن تفيلات، أي غير متطيبات. إنما أمرنا بذلك لئلا يفتنى الرجال بطيبهن ويصرف أنظارهم إليهن، ويحصل بذلك الافتتان بهن، ويلحق بالطيب ما كان بمعناه كحسن الملبس وإظهار الحلي. فإن تطيبت
أو لبست ثياب زينة حرم عليها ذلك ووجب منعها من الخروج. في صحيح مسلم وغيره أيما امرأة أصابت بخورا ولا تشهدن معنى العشاء الأخير. كذلك إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلتبتعد عن مزاحمة الرجال. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق ومجامع الرجال، ومسؤول عن ذلك، والفتنة به عظيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، إلى أن قال: يجب عليهم منعهن متزينات متجملات، ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب الواسعة الرقاب، ومنعهن من حديث الرجال أي التحدث إليهم في الطرقات، ومنع الرجال من ذلك. انتهى كلام رحمه الله. وإذا تمسكت المرأة بأداب الإسلام من لزوم الحياء والتستر وترك الزينة والطيب والابتعاد عن مخالطة الرجال، وبيح لها الخروج إلى المسجد لحضور الصلاة والاستماع للتذكير، وبقوها في بيتها خير لها من الخروج في تلك الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبيوتهن خير لهن. وأجمع المسلمون على أن صلاة المرأة في بيتها خير لها من الصلاة في المسجد، ابتعادا عن الفتنة وتغريبا لجانب السلامة وحسما لمادة الشر. أما إذا لم تلتزم أي المرأة بأداب الإسلام ولم تجترم ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من استعمالها الزينة والطيب للخروج، وخروجها للمسجد حينئذ حرام، ويجب على وليها وذوي السلطة منعها منه أي من المسجد أو من الخروج. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وهذا قالته في القرن الأول أو نصف القرن الأول، زمن الحشمة والحياة وكذا. فكيف هذا الزمن؟ لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وخروج المرأة إلى المساجد مراعى فيه المصلحة واندفاع المفسدة، وإذا كان جانب المفسدة أعظم منعت. وإذا كان هذا الشأن في خروجها للمسجد فخروجها لغير المسجد من باب أولى، أن تراعى فيه الحيطة والابتعاد عن مواطن الفتنة. وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة ويسمون بدعاة التحرير، وإذا كان هناك اليوم قوم ينادون بخروج المرأة لمزاولة الأعمال الوظيفية كما هو شأنها في الغرب ومن هم على شاكلة الغرب، فإن هؤلاء يدعون إلى الفتنة ويقودون المرأة إلى شقائها وسلب كرامتها. الواجب إيقاف هؤلاء عند حدهم، وكف ألسنتهم وأقلامهم عن هذه الدعوة الجاهلية، وكفى ما وقعت فيه المرأة في بلاد الغرب ومن حذا حذوها من ويلات، وتورطت فيه من وقائع مؤلمة أو مؤلم، وتورطت فيه من واقع مؤلم تئن له مجتمعاتهم، وليكن لنا فيهم عبرة، فالسعيد من وعظ بغيره. وليس لهؤلاء من حجة يبررون بها دعوتهم إلا قولهم إن نصف المجتمع معطل عن العمل، وبهذا يريدون أن تشارك المرأة الرجل في عمله وتزاحمه فيه جنبا إلى جنب، ونسوا أو تناسوا أو تجاهلوا ما تقوم به المرأة من عمل جليل داخل بيتها، وما تؤديه للمجتمع من خدمة عظيمة لا يقوم بها غيرها، تناسب خلقتها وتتمشى مع فطرتها، فهي الزوجة التي يسكن إليها زوجها، وهي الأم والحامل والمرضع، وهي المربية للأولاد، وهي القائمة بعمل البيت. لو أنها أخرجت من البيت وشاركت الرجال في أعمالهم، من ذا سيقوم بهذه الأعمال؟ إنها ستتعطل، ويومها سيفقد المجتمع نصفه الثاني، فماذا يغنيه النصف الثاني؟ سيختل بنيانه وتتداعى أركانه. إننا نقول لهؤلاء الدعاة أي دعاة التحرير المرأة: ثوبوا إلى رشدكم، ولا تكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كونوا دعاة بناء ولا تكونوا دعاة هدم. أيتها المرأة المسلمة، تمسكي بتعاليم دينك ولا تركي دعايات المضللين الذين يريدون سلب كرامتك التي بواك منزلتها دين الإسلام وليس غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفقنا الله تعالى جميعا بما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. Yeah.